مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج نون القوة، البرنامج الذي نفتح فيه صوت المرأة اليمنية ونسلط الضوء على القضايا اللي بتمس حياتها وحقوقها في المجتمع، في زمن صارت فيه الصورة أقوى من الحقيقة، وزمن صارت فيه كبسة زر تحرق عمر بنت، في زمن ممكن يخترعوا لك شكل صوت فيديو ويقولوا هذا أنت، وانتي اصلا ما غلطتي وما صورتي وما قربتي للحكاية اصلا. اليوم احنا قدام نوع جديد من العنف ضد البنات، عنف ما يستخدم يد بل يستخدم ذكاء اصطناعي، عنف بينزع امان بنت بضغطة زر ويهز بيت ويقلب حياة. اليوم بنناقش موضوع خطير جدا، تزييف سمعة البنت عبر الذكاء الاصطناعي. إذن مستمعينا الكرام سنكون معكم في هذا الموضوع ونناقش تفاصيل مختلفة مع ضيف الحلقة الأستاذ والدكتور عبد السلام. إذن مستمعينا الكرام أينما كنتم حياكم الله. مستمعنا الكرام يسعدنا ويشرفنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيف الحلقة لهذا اليوم الأستاذ والدكتور عبد السلام خاقو، مهندس بالأمن السبراني. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا لفريق البرنامج على فتح هذا الملف الحساس والخطير.
الله يسعدك يا رب. بداية دكتور عبد السلام بنروح للميدان، طبعا زميلتنا ياسمين المعمري سألت ناس لو وصلتكم صورة أو فيديو عن بنت من معارفكم هل تتحقق قبل تصديقها وكيف تعرفوا أنها مفبركة أو حقيقية، إلى جانب أنها سألتهم سؤال آخر هل تتخذوا خطوة إيجابية مثل الإبلاغ أو حذف صورة الصورة أم تكتفوا بالصمت. بنروح نسمع آراء الناس وبنرجع دكتور من جديد. إذن مستمعينا الكرام بنذهب لهذا الاستطلاع القصير ونرجع مجددا، ابقوا معنا.
أولا في ظل الانتشار الكبير لأدوات الذكاء الاصطناعي وبرامج الذكاء الاصطناعي يجب علينا أن نتحقق من كل شيء، ليس فقط من الصور وفيديوهات خاصة بالمرأة بالرجل بأي شيء، هذا في البداية. نأتي المواضيع الحساسة، مواضيع الصور وفيديوهات الخاصة بالنساء سواء كانت قريبة أو زميلة أو أيا كان، يجب علينا التحقق أولا من مصدر الصورة. في أشياء كثيرة تثبت يعني أو على الأقل تدلل إن هذه مصنوعة بالذكاء الصناعي، في أدوات تجعلك تتحقق هل هي مصنوعة بالذكاء الصناعي أو لا. في حالة إنه اكتشفنا الصورة حقيقية أنا ما ليش دخل، يسدوا بينهم البين.
طيب مبدئيا قصة إنه إذا وصلتني صورة أو فيديو من بنت من معارف يعني إنني أصدقها في البداية أو لا، حاليا ببدأ أتفحص بالصورة لأنه أصبح الذكاء الصناعي الصور المفبركة اللي فيه كأنه في الواقع بشكل 90% يعني غير المتعلم، يعني اللي هو متعلم وفاهم بالأشياء هذه بيركز إذا هي مفبركة أو لا. ثانيا في برامج ورابط أساسا اندرجة بتطور الذكاء الصناعي اللي هي توضح إذا كانت الصورة هذه مفبركة أو لا، تحط الصورة في الرابط أو في البرنامج نفسه يوضح لك بشكل أكثر.
أيوة نعم أكيد إنني بحاول إنني أسأل وأتحقق، لأنه هذا يعتبر قذف، والقذف هذا يعني مؤذي، وكلنا يعني نساء والرجال معاهم نساء، فلازم إن الإنسان يتحقق قبل ما يلقي بالتهمة على أي بنت أو على أي شابة أو امرأة. كمان لما نعرف انه حقيقات شيء اكيد ان احنا لما نسال ومن جميع الجوانب ونحاول ان احنا نفهم الموضوع تمام اكيد نحن بنعرف الحقيقه من الكذب.
عن ما صدقهاش اتحقق اولا من مصادر الصوره اذا كانت قد انشرت او لا، ومن المرسل هل هو رقم وهمي او رقم معروف. الحاجة الثانية طبعا نقدر نفرق ما بين الفترة الأخيرة بحكم إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي وفبركة الصور، وأيضا في تمييز يعني للإنسان الذكي بيقدر يلاحظ إيه المفبركة وإيه إذا كان الإنسان واعي يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة.
والله بالنسبة لو وصلتني صورة أو فيديو من معارفي أكيد الشخص الواعي والشخص الذي يحكم بالمنطق وبحسب التكنولوجيا المتطورة الآن لا يمكن أن يحكم من أول نظرة أو من أول ما يشوف الصورة. فبوجود التقنية والتكنولوجيا أصبح كل شيء متاح، كل شيء مفبرك، ويعني يصل إلى الحقيقة، ولكن لا يمكن أن نصدق هذه الحقيقة لأنها حقيقة تكنولوجية وحقيقة مزيفة.
بالنسبة إذا وصلتنا صور فيديو مسيء، قد وصلت للأمانة كثير يعني، لكن في مواقع متخصصة، في موقع متخصص أنا ممكن إذا تسربت صورة البنت أدخل هذا الموقع وأضيف الصورة، أو صاحبة الصورة أو صاحب الصورة المسيئة قد يكون رجل يعني مش شرط امرأة، يدخل الموقع ويعمل حقوق للصورة في حالة إنه تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، يتم الحذف مباشرة، لأنه هذه المواقع تعطي حقوق كاملة لصاحب الصورة الأصلي، فالمبتز أو الشخص الذي يحاول أنه يكتسب مال أو شيء معين من الشخص صاحب الصورة يخرج تماما، ما يقدرش يعمل شيء.
والله بالنسبة لو وصلتني صورة أو فيديو مشبوه يمس سمعة فتاة، هذا شيء وارد أولا في المجتمع الذي نعيش الآن، وثانيا قد يكون حقيقيا وقد يكون حقيقيا مزيفا، وخاصة في وجود عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والخطوة الإيجابية هو أن نتجاهل هذه الأشياء التي نواجهها وتصلنا، أو نصل إلى مرحلة وعي أنه هذا شيء وارد في عالم، في مجتمع أو في وقت أو في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فيه طاغي.
طبعا لو وصلتني صورة أو فيديو مشبوه يمس سمعة أي فتاة، في الأول إنني ما بخبرش أحد، وبحاول إنني أخفي الموضوع لأنه هذا يعتبر عرض ويعتبر مس بالفتاة، وهذا في ديننا يعني شيء ما يجوزش إن إحنا نعمله يعني. تمام. ونتخذ خطوة إيجابية أكيد أكيد أكيد، يعني نبلغ عن الشخص الذي رسل بصورة أو الفيديو لما نتحقق من صحته، وبنفس الوقت نكتفي بالصمت لأنه ما ينفعش.
لو وصل فيديو أو صورة مشبوهة، أولا زي ما قلنا أول خطوة أن احنا نتحقق مصادر هذه الصورة. الحاجة الثانية طبعا نتعامل مع الموضوع أولا بشكل سري من غير نشر، أو نشوف الجهات المعنية أو المختصة بهذا الجانب، هم طبعا لديهم أدوات للتحقق أكثر من المواطن العادي. طبعا نتعامل معه اللي هو بيعتبر كأنه موضوع ابتزاز أو حاجة، تعامل معه معاملة الابتزاز الرقمي أو العنف الرقمي يعني للمرأة، وتأخذ إجراءات الإجراءات الطبيعية يعني للتحقق ولا البلاغ والوصول إلى الحلول المناسبة لهذه المشكلة والقضية.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الاستطلاع القصير من الميدان. طبعا دكتور، وفق معهد الدراسة الاجتماعية العربي لعام 2023، أكثر من 60% من الناس بيصدقوا الصور والفيديوهات فورا بدون تحقق. ما رأيك بما سمعنا من ردود أفعال الناس أو ردود الناس بالميدان؟
أولا يعني هذا النسبة تعتبر خطيرة جدا، وطبعا أصبح الذكاء الاصطناعي يعني قادر أن يفبرك الصوت والصورة والفيديو من لا شيء، يعني مجرد أن أدي له معلومات بسيطة ويخترع لي يعني مشاهد وأفكار جديدة.
نعم.
والمشكلة أن المجتمع ما زال يعتقد أن الفيديو يعني يعتبر دليل قطعي لا يفبرك، هم يعني بسبب أنه في الاي تي والتخصصات التقنية كانوا يدرسوا الفوتوشوب.
نعم.
خلاص أصبح عند الناس يعني وعي بخصوص أن الصور تفبرك، لكن حتى الآن في نسبة كبيرة حتى الآن معتقدين أنه الفيديو يعتبر دليل قطعي. وللأسف في هذا العصر اللي احنا نعيش فيه أصبح الفيديو أيضا أصبح سهل جدا للتزييف، والآن أصبح مجرد تطبيق بسيط أحمله في الموبايل يعني يزيف لي أدي له صورة ويزيف لي فيديو على هذه الصورة.
نعم.
طيب أيضا أضف إلى ذلك أنه ردة فعل المجتمع دائما ينظر للمرأة على أساس أنها الحلقة الأضعف، وبدأ يتعامل معها كضحية يتعامل معها كمتهم، وبالتالي يتحول المجتمع هنا إلى شريك إلى هذا التزييف بدل ما يكون مساعد ويقف بجانبها.
نعم، بدل ما يكون مساعد بيكون عدو،
يتحول إلى شريك في الجريمة.
نعم.
سبب انه يعني ما وقفش بجنبها ويعني مساعدها في ان تخرج من هذه الازمه، لان تتعرض لازمه نفسيه بسبب انه يعني راس مال المراه هو ايش؟ سمعتها.
صحيح.
خصوصا في الدول المتحفظه زي الدول العربيه وخصوصا اليمن.
نعم. طيب أستاذي عبد السلام، طبعا تقنية التزييف العميق للفيديو أو الصورة المفبركة تنتج صورا وفيديوهات تبدو حقيقية جدا بحيث يصعب على الناس التفريق بينها وبين الواقع. كيف تشرح للمستمعين معنى التزييف العميق بطريقة بسيطة، ولماذا أصبح تهديدا كبيرا للنساء؟
طيب بالنسبة للديب فيك، طبعا هي مشتقة من كلمتين deep learning fake، يعني مش من خوارزميات التعلم العميق.
نعم.
طيب هذه معناها ان انا ادخل له صورة او فيديو لشخص وينتقلي فيديو اخر، يعني بحيث انه يعمل عمل او يكون قول لم يفعله الشخص نفسه.
نعم.
وهي تتكون يعني من سلسلة من الجرائم لو تلاحظوا، يعني لو قلنا نفصل deep fake، اول حاجه اننا يعني انتهكت شخصيه شخص، هذه الجريمه الاولى. ثانيا اسعى الى تشويه سمعته، هذه الجريمه الثانيه. ثالثا اقوم بابتزازه، وينتقل الى المرحله ايش؟ الثالثه. اذا هي عباره عن سلسله من الجرائم الديب فيك. طيب اذا اشتغل بشكل ايش؟ خاطئ. لكن هي في البدايه بشكل عام هي كانت تستخدم للتسليه كاستخدام شخصي.
نعم.
لكنها اصبحت تستخدم في الجانب السلبي وجانب الابتزاز. طيب ليش خطير على المرأة؟ أول حاجة إنه المجرم تمام يشوف إن المرأة أضعف حلقة في المجتمع، إنه دائما المجتمع يصدق أي شيء زي ما قلنا مسبقا عن البنت، حتى لو كان مثلا مفبرك بنسبة 100%، وحتى لو صدق المجتمع أنها مفبرك في مشكلة أخرى يعني بجانب هذا، إنه يهتم كيف الصورة انتقلت إلى هذا الشخص حتى قام بالفبركة، فيركز على الصورة ويترك المشكلة الرئيسية، وهذه شيء خطير لأن الصورة ممكن تتسبب بسهولة. يمكن مثلا واحد يخترق الموبايل عن طريق مثلا ضغطت على رابط مشبوه، أو مثلا أحد صديقاتها إذا تم اخترق يعني هاتف لأحد البنات فإنه يحصل على معلومات كل صديقاتها.
نعم.
وبالتالي أصبح الواحد يعني سهولة الوصول إلى المعلومة. وبالتالي ما تيجي يعني نخلي المجتمع يكون يركز كيف وصلت الصورة، يركز على إنه على أداة الجريمة نفسها، إنه الفيديو يعني يمكن فبركته،
يعني في ممكن فبركته، خاصة مع هذه التقنية أصبح إنه ما فيش فرق ما بين الواقع والحقيقة إلا الشخص المختص مثلا أو أي شخص ممكن إنه يعرف.
طبعا أشوفي في برامج الآن ومواقع زي ما ذكروا أيضا في الاستطلاع، في مواقع أونلاين زي مثلاً ديب وير، تمام؟ في معنا أيضاً ديب فيك ديتكشن، هذه كلها مواقع أونلاين. يمكن مثلاً أرفع الفيديو ويديلي هل هو مفبرك أو غير مفبرك. طبعاً شوفوا مع تقدم التقنيات والخوارزميات وأجهزة الحاسوب ومع مرور الزمن يصعب التمييز مثل ما قلتم، وبالتالي نحتاج كل مرة يحصل تحديث لهذه الأدوات التي تكشف إذا كان الفيديو مفبرك أو لا. ونصيحتي للمستمعين إنه إذا أنا فحصت في موقع وطلع إنه مش مفبرك أزيد أتأكد من موقع آخر. ليش؟ لأن أحيانًا يحدث نسبة خطأ، مهما كان هي خوارزميات فيها نسبة نجاح وفيها نسبة خطأ.
يعني مهما كنا يعني عارفين إنه هذا الشيء بينفعنا كثير، لازم نحن نعرف إنه مش 100% ممكن يكون دقيق.
أي مش شرط، يعني أحيانًا يكون مفبرك ويديلك إنه حقيقي، لكن لما يجرب موقع آخر يطلع لأنه فبرك. زي مثلا أدي لك مثال مثلا يعني مثلا في الأبحاث العلمية مثلا لما يشوفوا هل هو أجاب من الشات جي بي تي ولا لا، كيف يتأكدوا؟ يروح يفحصوها في مواقع، لو تيجي تشوفي النتائج تختلف من موقع إلى آخر بسبب الخوارزمية التي برمجت في الموقع، يعني تختلف النتائج، وكذلك بالنسبة لنتائج الفيديوهات المفبركة.
يعني ممكن نقول انه ممكن ينفعنا بنسبه كويسه عشان انه نتاكد بشكل اوسع
فكل ما طورنا الموضوع.
طيب
مش معنى انه قطعي.
ايوه. طيب اذا كنا مثلا أو كثير من الناس بيسمعونا ما بيعرفوش أصلا يستخدموا هذه البرامج أو ما فيش عندهم الثقافة الكبيرة هذه وخاصة في الريف. نعم وخاصة في الريف كيف يقدر يميز؟ طبعا في كثير الآن بيسمعونا في هذه اللحظات وبيقولوا يعني البرامج هذه أنا مش قادر أدخلها، كيف أقدر أميز أو أفرق ما بين الصورة المزيفة والعادية؟ وخاصة أنه مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبح هنالك إمكانية عالية في أن تكون الصورة متشابهة جدا.
طيب أول شيء يلاحظ حركة الظل والضوء، لأنه المفروض يكون الظل تمام في نفس اتجاه إيش الضوء. يعني إذا كان الضوء يأتي في الجهة اليسرى فالظل هيكون فين؟ من الجهة اليمنى. إذا نركز على حركة الشفاه، نبرة الصوت، إذا كان عادة في الذكاء الاصطناعي يكون الصوت نبرة واحدة. طبعا شوفوا هذا الكلام هو يعتبر صحيح نوعا ما هذه الأيام، لكن مع التقدم بتظهر أدوات أكثر حداثة ويصعب تفريقها، لكن أتكلم بشكل مبدئي تمام.
نعم.
أيضا في معانا أيضا بالنسبة لي تناسق الألوان، الحواف حق الشعر، الحواف الوجه يتأكد يعني يشوف إنه طبعا أكيد يكون في توازن ولو بسيطة، يكون غير متناسقة شكل يعني الوجه وشكل اليد يكون مختلف، لون البشرة يختلف مثلا ما بين الوجه واليد والرقبة، فيركزوا على هذه الأشياء.
طيب.
هذا يعني كجانب، لكن قد تتطور وتوصل يعني احنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي تطور بشكل كبير وسريع.
صح جدا،
ولكن مهما يكون ايضا يمكن مثلا نستعيد، يعني شوف مثلا يمكن واحد يدخل مثلا محرك جوجل يبحث تمام ديفكت ديكشن تمام يعني على اسم البرنامج اونلاين، يكتب جنبها كلمه اونلاين بيطلع له عده مواقع، يرفع الفيديو في الموقع الاول يشوف النتيجه ويزيد يتأكد في الموقع الثاني وهكذا، وهي معظمها مجانية.
طيب يعني ممكن ننصح الناس بهذه اللحظات إنه حتى وإن لم يستطع التفريق ما بين الحقيقي والمزيف أو مش قادر يستخدم هذه التقنيات مثلا أو المواقع أو الأشياء هذه، ممكن إنه يستشير حد فاهم ممكن عشان إنه يتأكد 100% قبل ما يكون في أي مشاكل أو إجراءات.
صحيح، لكن شوفي بالنسبة إحنا للمجتمع اليمني صعب إن إحنا نستشير، لأنه بالذات لو كان مثلا تعرضوا إلى مثلا حد من بيته تعرض لهذا الشيء يروح يستشير، فيخاف إنه إيش بدل ما يعني ما يغطي على المشكلة يزيد يكبرها وينشرها، بعضهم يخافوا
يعالج
بالتالي أيه. بالتالي إحنا دينا لهم يعني أشياء بسيطة يقدر حتى يطبقها في البيت في القرى، الآن أصبح النت موجود في كل مكان.
صحيح. تمام،
يرفع الفيديو ويتأكد وخلاص، يعني بدل ما محتاج يعني شخص استشاري. ثانيا انا من خلال منبركم يعني نطالب ان احنا يكون في توعيه، ننزل مثلا للمدارس للجامعات ونوعي الناس، نعمل لهم كيف يعني مثلا اذا وصل لهم فيديو كيف مثلا يكشفوا بصوره سهله وسلسه حتى يمكن الشخص البسيط انه يستخدمها.
نعم كويس. طيب دكتور عبد السلام بنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل حديثنا. إذن مستمعينا الكرام فاصل ونواصل من برنامج نون القوة على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، ابقوا معنا. أعزائي جميعا في كل مكان عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وأكيد مكملين مع ضيف الحلقة الدكتور عبد السلام أستاذ ودكتورنا عبد السلام. ننتقل إلى أشكال الضرر الاجتماعي على البنات. طبعا في تقرير يعني يوضح أن 70% من حالات التزييف العميق تستهدف النساء بهدف التشويه والابتزاز. كيف يمكن لصورة أو فيديو واحدة مفبركة أن تدمر حياة بنت اجتماعيا وأسريا؟
طيب شوفوا بالنسبة لي اجتماعيا، أول حاجة أول ما تتكلم هيبدأ الكلام ينتشر، والكلام زي ما قلنا الشخص الذي هيروح يستشير يخاف أصلا من الإشاعات، إذا ننتقل إلى مرحلة ثانية مرحلة الإشاعات، وبعدين هيبدأ يصدر عليها أحكام مسبقة. تمام. يقول لك كيف هيبدأوا بها من أول نقطة اللي إحنا تكلمنا عنها، كيف انتشرت الصورة وكيف فعلت وكيف هذا. طبعا يعني زي ما قلنا هي سهلة جدا إن الصور تنتشر. ثانيا هتكون النظرات مؤذية للبنت نفسها من قبل المحيطين بها
طبعاً.
وهذا طبعا هيأثر على سمعتها وعلاقاتها بالوسط المحيط وحضورها سواء كان في المدرسة أو الجامعة أو مكان العمل. طيب الضرر الأسري قد يكون مثلا يتشكل على شكل خوف، قلق، إحساس بالظلم، إحساس يعني أنها تحت المحاسبة، وهذا شعور يعني سيء جدا حتى وهي بالشيء هي لم تفعله أصلا.
أيوة تكون بريئة طبعاً. أساسا نعم.
أيوة. وبالمناسبة في قصص كثيرة وحقيقية وصلت لمرحلة الانتحار للأسف يعني
جدا. أيوة وهي تكون
يفقدت في كل من حولها، والمستقبل أمامها خلاص ينتهي تماما. طبعا وصلت يعني بعض العقوبات لهذه الدول، إنما أي شخص يعني يسبب أذى يعني جسدي لشخص يعني معناه إنه يقود الانتحار قد تؤدي إلى الحبس مدى الحياة.
صحيح.
طيب الضرر هذا كان بالنسبة للضرر الأسري. بالنسبة للأضرار المستقبلية التي قد تعاني منها، مثلا فرص الزواج، فرص العمل، علاقاتها مع الناس يصبح كل الناس يحذروا بناتهم إنهم يختلطوش بهذه البنت بسبب إن سمعتها عليها كلام في سمعتها وهو ما فيش أي شيء. رغم إن البنت تكون بريئة تماما من أي شيء من أي حاجة، لكن احنا لازم يكون في معنا يعني نفعل الوعي لدى المجتمع، وهذا دورنا كمؤسسات إعلامية.
نعم موضوع الوعي هذا مهم جدا، وخاصة في الفترة الأخيرة، وأصبح أنه عندنا حتى التقدم التكنولوجي عندنا ضعيف، فما بالنا إذا كان التقدم هذا التكنولوجي ضعيف، وكمان الناس بيصدقوا بشكل كبير جدا. فموضوع التوعية هذا من الأشياء المهمة اللي لازم إنه الواحد يسويها بشكل كبير جدا. دكتور عبد السلام، طبعا احنا عارفين في الفترة الأخيرة ظهور برنامج مثلا مثل جيميناي، تمام، مثلا على سبيل المثال هذا البرنامج اللي ظهر، يعني أدوات جوجل وهذه الأشياء، ممكن نقول يعني إنه الموضوع هذا أصبح ترند في الفترة الأخيرة. في برامج مشابهة وبيصنعوا صور، ولكن كان في تحذيرات كثيرة جدا، بيقول إنه أنت إذا صنعتي لك صورة بنفسك لازم إنك تحذفي إعدادات من البرنامج وهذه التفاصيل. ممكن توعي الناس بهذا الخصوص؟
أول شيء بخصوص البرامج هذه ورفع الصور، يا طبعا يفضل ان مثلا الصور التي مثلا البنت تصورها بالتليفون ما تكونش متصله بالنت، ويفضل انها ايضا ما ترفعش صورها لجيميناي على اساس مثلا تعمل لها معالجه او تحسينات او يتعمل لها خلفيه، لانه قد يكون الجهاز يعني مخترق. فيفضل ان البنت نفسها تقلل من الصور في هاتفها بقدر الامكان، ويفضل طالما اني متصله بالنت، ايش معنى يعني انه الهاتف حقي يتصل بالنت؟ معنى اني فتحت شبابيك، خليت البيت تبعي كل شبابيك كلها مفتوحه.
نعم.
وبالتالي معرض للسرقه من اي منفذ. ايوه. فانا انصح البنات بشكل عام انهم ايش يقللوا من صورهم الشخصيه داخل الهاتف، بالذات الهاتف اللي يستخدمه في الاتصال بالانترنت، لانه عاده يتصلوا بشبكات ما يعني تكون عامه، وهي اي واحد يقدر يدخلها ويمكن يسحب بياناتها عبر الشبكه.
عبر شبكات الواي فاي العاديه يعني.
ايوه. طيب. لانه في الاخير هي شبكات عامه يعني تحل الكل. وطبعا بالمناسبه في المجتمعات العربيه بالذات دول العالم الثالث اللي هي تعاني من الازمات الاقتصاديه، طبعا تكون تلفوناتهم معظمها تلفوناتهم تكون محدوده، بالتالي لما يجي يعمل مكافح فيروس وهو مهم جدا يسحب له البطاريه سريع.
نعم.
فستجدي انه معظم الناس في هذه المجتمع في المجتمع اليمني معظمهم يعني زي ما تقول ايش لا يعني ما يثبتوش المكافأة عشان البطارية تقدر تشطر اكثر. والمكافأة مهم جدا يعني يحمينا 90% من الاضرار والمخاطر السبرانية.
ايوه بس عشان انه البطارية بتخلص فالناس يقولوا لا احنا مش ما نشتيش انه يكون معانا هذا البرنامج.
ايوه. فانا انصحهم ضروري اذا مثلا اذا شتي تتعامل مع اول حاجة يكون معاه حسابها حق الجيميناي، يكون اول حاجة حساب شخصي. ثانيا يفضل ان ما ترفعش صوره. بالمناسبه احيانا المواقع الذكاء الاصطناعي بالنسبه للخصوصيه هو يقول لك انا ما اضمن لكش الخصوصيه، لانه قد واحد يعني البيانات تكون يعني واحد مثلا يسال حاجه معينه وياخذ الصوره حقك من قبل شخص اخر، لانه اصلا يجمع خبرات يعني مواقع التواصل الاجتماعي كامل، المواقع الإلكترونية يخدمها فيه ويجب يبحث عن طريقها. يعني يفضل إنه الصور الشخصية حق البنت برضو ما تطلعش تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالمرة.
يعني ممكن نقول إنها عبارة عن خوارزميات، تمام؟ الخوارزميات هذه بياخذوها أيوة. مثلا الشركات نفسها بتكون مجمعة خوارزميات صور ولا أي شيء، لأنه أحيانا بينشروا بيقولوا ممكن صورك هذه تلاقيها مع أي شخص آخر بتركيبة آخر بس بملامحك أنت لأنك رفعت الصور. هل هذا صحيح دكتور؟
صحيح، لأنه شوف هي زي ما تقولي خوارزميات تتعلم بشكل مستمر، خوارزميات التطبيقات الذكاء الاصطناعي تتعلم بشكل مستمر، كل مرة تتغذى على بيانات أكثر سواء كان من قبل المدخلين أو من قبل ما يتم رفعه إلى صفحات الإنترنت.
صحيح.
فهذه معلومة صحيحة.
نعم. طيب أستاذ عبد السلام، طبعا ننتقل إلى الأثر النفسي، وإنت تكلمت على الأثر النفسي بشكل كبير ولكن بصورة مصغرة. طبعا خبراء الصحة النفسية يقولون أن ضحايا التشهير الرقمي يعانون من أعراض تشبه الصدمة النفسية، كيف يؤثر هذا النوع من التزوير على نفسية البنت وثقتها بنفسها وأمانها أيضا؟
طيب أول شيء زي ما قلنا هو رأس مال البنت إيش سمعتها، هي التي هي التي مثلا تحافظ على مستقبلها ويحسسها بثقتها بنفسها. أول أعراض هذا الضرر النفسي نلاحظ التوتر على البنت، تجد دائما توتر ومتوترة، الضغوطات النفسية، صعوبة في النوم، تبدأ تنعزل عن المجتمع.
نعم.
الشعور بفقدان الأمان. ومن ثم حالات الاكتئاب، وانتم عارفين بعد الاكتئاب قد يؤدي إلى الانتحار. وأحيانا الضحية مثلا إذا كان مثلا يعني امرأة يعني مثلا متزوجة قد يعني عشان يقدم تنازلات عشان تحافظ على بيتها وأسرتها مما تعزلت أو أي شيء من هذه التنازلات.
نعم. يعني فبالتالي ممكن مثل ما تكلمت في بداية الحلقة وقلت إنه في نساء بتتعرض لل يعني بتفكر بالانتحار عشان إنه ما فيش حد واقف معاها، بتفقد ثقتها بنفسها بمن حولها بالأمان بشكل كبير جدا، رغم إنها ممكن تكون ضحية.
أكيد، لأن المجتمع كله ضدها، بالتالي ماش من بيصدقها خلاص، يعني تصل إلى مرحلة إيش لا عودة.
نعم.
يعني أصبحت الحياة ما لهاش أي قيمة بالنسبة لها. الحياة بالنسبة لها انتهت تماما، فتفضل الموت على العذاب النفسي التي تعاني.
نعم، تفضل الموت، بتقول انه ما فيش حد واقف معايا خلاص احنا يعني نفقد الحياة وهذه التفاصيل. طيب دكتور عبد السلام بنروح لفاصل نرجع نواصل. اذا مستمعنا الكرام فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير ومكملين حديثنا مع الدكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام، طبعا القانون اليمني يجرم التشهير والابتزاز الإلكتروني ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، ما هي المواد القانونية التي تحمي البنت وكيف يمكن رفع بلاغ بهذا الخصوص؟
شوفوا بالنسبة لي الجرائم الإلكترونية للأسف ما فيش في اليمن قانون حديث متخصص بالجرائم الإلكترونية. صح انه يعني في بادرة كويسة بدأوا يتشهروا قسم الجرائم الإلكترونية لحماية النساء الذي هم أكثر يعني ضرر وفقا لاستطلاعات الرأي، وأيضا يأتي في المرتبة الثانية الأطفال، فكان الهدف من هذا الشيء إنه إيش حماية هذه إيش الفئة. لكن رغم ذلك في مواد قانونية قديمة هم يستندوا إليها، مثلا تجرم السب والقذف والتشهير بأي وسيلة سواء كان كتابة أو نشر، تصوير أو تسجيل شخص بدون إذنه أو نشر خصوصيته، طبعا هذه قوانين قديمة يعني تتكلم بشكل عام، تكريم نشر أو تهديد بنشر الصور أو الفيديوهات الخاصة بقصد الابتزاز، أيضا تصل مدة العقوبة وفقا للمادة 313 إلى يعني ما لا يقل من سنة إلى 5 سنوات في حالة الابتزاز والتهديد مقابل ما مال أو أي منفعة أخرى. طيب هذه كلها يمكن استغلالها في في العقوبات في الابتزاز الإلكتروني. طبعا هذا الابتزاز بشكل عام، بس في يعني مشكلة في الابتزاز الإلكتروني. هذا القوانين تمام تتكلم إذا كان في وجود أدلة مادية، تمام، أدلة ملموسة.
نعم.
زي مثلا سب وقذف معناها إنه في شهود، مثلا الصور أو فيديو معناها الصور والفيديو تكون موجودة كدليل ملموس. لكن الجرائم الإلكترونية على ما لاحظت تلاحظوا دلائل غير ملموسة
رغم الحالات الكبيرة،
لأنه المجرم هنا يكون عايش مجهول الهوية. طيب وبالتالي كيف إذا مثلا شخص تعرض لهذه كيف يتعامل معه بشكل قانوني؟ أول حاجة يجمع الأدلة والصور والرسائل ويعمل لقطات للشاشة، هذه أول حاجة.
جميل.
ثانيا يعني في حالة يعني ممكن مثلا إذا مثلا في تعاون من الجهة المختصة يذهب الأقرب مركز شرطة يبلغهم يعمل فتح محضر. لكن في الأخير زي ما قلنا المشكلة هذه أنه لا يوجد دليل ملموس، نحتاج إلى ذوي يعني أصحاب القرار أن يكون في تنسيق بين الجهة القضائية والجهات التقنية، لأنه في الأخير مشكلة الأدلة الإلكترونية أنه يسهل التلاعب بها وأنها تحذف بسرعة. طبعا الشركات المزودة بخدمة الإنترنت على مستوى العالم تحتفظ بالبيانات لفترة وجيزة، يعني خلال 6 أشهر سنة بالكثير يحتفظ بالبيانات. فإحنا مجرد أن الواحد يحصل له هذا الشيء تمام يصير يبلغ، وهنا يحصل يعني تنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والجهات التقنية عشان يكون كدليل قطعي من خلال ما يسمى التحري الجنائي الرقمي. لكن للأسف هذا الدول العربية طبعا مش مفعل، وبالذات اليمن، لأنه يحتاج إلى تشريعات وتنظيم بشكل آخر، إنه يكون معنا مركز أمن سيبراني مختص، إنه يكون في مثلا وعي مجتمعي بأهمية هذه الوحدات، ولازم يكون معنا يعني الفريق المختص بالأمن السيبراني لازم يكون عنده خبرة في جمع الأدلة الجنائية الرقمية. لكن إن شاء الله إحنا نتأمل في القريب العاجل إنه يكون هذا الشيء موجود.
أكيد نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه فعلا يكون موجود هذا الشيء عشان تحمي كثير من الفتيات وكثير من الأشخاص، حتى الرجال أنفسهم بيتعرضوا لابتزاز أحيانا، بيتعرضوا لتشهير. فكل هذه التفاصيل إذا كان في يعني قوانين رادعة الموضوع ممكن يخف ولو بشكل أقل. يعني ممكن في الدول الخارجية أصبح هذه القوانين مفعلة، فموضوع الابتزاز يعني أو قضايا الابتزاز قلت نوعا ما.
طبعا أضف إلى كلامك بالنسبة أيضا النساء بدأت تشكل عندهم يعني مع يعني الحملات الإعلامية اللي تقوم بها عدة جهات ومؤسسات، بدأت تشكل وعي نوعا ما لدى النساء من خلال يعني الاستطلاع اللي انتم قمتم فيه. لكن معنا الضحية الآن القادمة الآن الأطفال، لابد من حماية الأطفال من الديفيك، لأنهم هم يخافوا أيضا من العقوبات. أحيانا يكون مثلا الأسرة صارمة مع أطفالها، الطفل يخاف إنه يكلم أسرته، وبالتالي أصبحت تنتشر مش على مستوى الدول العالم الثالث، لا على مستوى العالم كله. الآن في تحركات من الدول المتقدمة لحماية الأطفال، هذه أيضا لازم إحنا أيضا يعني نبدأ نعمل يعني زي ما نقول إيش يعني زي المضاد الحيوي، يعني إجراءات وقائية قبل أن تنتشر هذه الظاهرة وتوصل لعندنا.
نعم. طيب دكتور عبد السلام، طبعا بعض الباحثين بيحذرون من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي بيخلي عمليات التزييف أسهل وأسرع. هل تتوقع أن المشكلة ستزداد في السنوات القادمة؟ وإيش التقنية اللي ممكن تكون أخطر أكثر خطورة على البنات، وكيف نكون مستعدين لها من الآن؟
شوفوا طبعا زي ما قلت لكم الديفيك هو صحيح مع مرور الزمن هو يكون هو التقنية الأخطر. لأنه الآن يمكن بالعين المجردة يمكن نحن نرصده ولو جزء بسيط وفي تطبيقات، لكن مع مرور الزمن يكون صعب جدا، يكون التطابق تقريبا يعني مقارب للمئة في المئة. وبالتالي هنا يكون أول حاجة وعي الأفراد البنات، وبعدين وعي المجتمع، وبعدين وعي المؤسسات وأصحاب القرار. هنا نستطيع أن احنا نكون يعني إيش نكون سد منيع ضد هذه التهديدات.
يعني نحاول قدر الإمكان، لأنه مثل ما ذكرت وما تزال تذكر إلى الآن إنه التطور السريع في الذكاء الاصطناعي بيخلينا نوصل ممكن لدرجة كبيرة جدا إنه ما يكونش في تفريق أبدا، لأنه مثل ما تكلمت إنه ممكن الظل، ممكن حركة الضوء وتفاصيل مختلفة. يمكن مع التطور هذا ممكن ترجع الصورة 100% نفس الشيء.
وبالمناسبة هو يكون في القريب، يعني في القريب خلال يمكن السنة القادمة يكون يعني هذا التطور قد يعني وصل إلى ذروته، والدليل على ذلك الآن أكيد سمعتم عن المظاهرات اللي حدثت من قبل ممثلين هوليود أنهم بدأوا يستعينوا بأشخاص وهميين يقوموا بالتمثيل بدأ من الأشخاص الحقيقيين من أجل التوفير المادي للأفلام. هذا أيضا ظاهرة خطيرة، معناها أن الواحد يكون يشاهد طبعا الفيلم ويشوف ممثل يعني وهمي يعتقد أنه حقيقي. هذا بعدين يمكن هذه نفس الأداة هذه يمكن تستغل فيما بعد في فبركة صور البنات.
نعم.
لكن شوفوا مهما كان هو صراع ما بين الخير والشر، مهما كل ما تقدمت لازم تظهر أدوات أكثر دقة تحارب هذا التطفل.
نعم. طيب إحنا بندخل يعني لمواقع التواصل الاجتماعي أكثر، وطبعا في كثير ناس ما بينوش اصلا يؤذوا احد، لكن بيعيدوا نشر صور مفبركه بدافع الفضول فقط، وكثير كثير بينشروها بس يحبوا النوم ينشروا، يحبوا النوم يطلعوا لايكات وكومنت وحاجات زي كذا، بس من غير ما يعرفوا الاذى اللي ممكن يسببوه للشخص نفسه اللي بيعيد ارسال هذه الصوره. واحنا عارفين عندنا في اليمن ما شاء الله عليهم بهذا الجانب، يعني نمبر 1 ممكن نقول. هل اعاده نشر الصوره بدون نية الضرر تعتبر جريمة، وكيف نغرس ثقافة التوقف قبل المشاركة؟
شوفوا بالنسبة لإعادة مشاركة الصور، الطالب يعني إنه يكون كل واحد يعني مهما إيش وصلت لك صورة سواء كان حقيقية أو غير حقيقية هذا الشيء لا يخصك، إذا خليها تقف عندك لا تشارك يعني في الإثم، لأنه في الأخير أيضا هذه من الأخلاقيات واللي تربينا عليها وفقا لديننا الحنيف. هذه أول حاجة تمام، هذه يعني كتوعية إن الواحد ما يكونش يشارك في الصور، ما يكونش مثلا في بعضهم يعمل حالات أو بعضها تعمل حالة إن بكرة هتروح مثلا منتزه أو حديقة. طبعا هذه الحالة قد يشوفها أشخاص آخرين فيسبقوا إلى ذاك المكان ويصوروها وهي بدون علمها، وهي كان قصدها علشان إيش، على أساس إن هي بس يعني زي ما تقول إيش تفرح أمام صحباتها فقط. طيب لذلك أنا أشوف إنه يفضل إن الواحد صور شخصية لا يكون يشاركها مع الآخرين إلا الأشخاص محددين ومعروفين.
نعم.
ويتجنب الأرقام المجهولة، يعني مثلا أي رقم مجهول أنا أنصح البنات إنها لا تضيفه عندها في الهاتف أو في الواتس أو في أول حسابات المجهولة في الفيس والإنستغرام، لأنه كل المصائب تأتي من الأرقام المجهولة.
نعم، بس هو بشكل عام يعني ممكن تكون صورة لإنسانة مثلا دكتورة أو إعلامية أو غير ذلك، وهي أساسا مش ناوية أصلا يعني يكون الموضوع أساسا أو الصورة بتدل على شيء وهي قصدها شيء ثاني، فيتم تداول هذه الصورة المفبركة بطريقة أو بصورة حابب أنه يوضحها الشخص نفسه.
بس هنا شوفي هي طبعا لازم يعني يكون فيها معك حل تقني، قد يكون من قبل الشركات نفسها انه اي صوره فبركه يتم ترفعها، يعني من الشركات مثلا اللي هي مثلا زي الفيس ولا الانستغرام، مجرد اني ارفع صوره مفبركه يعمل عليها مفبرك علامه، حتى يمكن هذه مثلا نتواصل يعني المهندسين او المختصين بجانب الابراهيم يتواصلوا مع الشركات من اجل تفعيل هذه الخاصيه، وهي جميل. يعني ممكن برمجيا انهم يسووها.
حل رائع جدا فعلا لو كل مواقع التواصل الاجتماعي فعلوا هذه الخاصيه ممكن نحن نرتاح من حاجات كثيره جدا.
بالفعل مع العلم يعني اثبتت الابحاث والدراسات انه الصور المفبركه والفيديوهات المفبركه تنتشر 4 أضعاف من الصور الحقيقيه، وهذه عادها كارثه كبرى.
صح.
لذلك لازم من وجود هذه الخاصيه.
نعم. طيب حاب انك لو في مثلا قصة او من خبرتك، وخاصة انك مختص في الابن السبراني بشكل كبير ومهندس متخصص في هذا الجانب، هل مرت عليك قضية لبنت تم انقاذها من صورة مفبركة او من ابتزاز من ابتزاز تكون هي ضحية اساسا فيه، وكيف انتهت القصة؟
طبعا شوفوا هنا مثلا يعني في كان في احد المؤسسات انه مثلا يوصل لهم بلاغ من احد الفتيات، فكانوا ايش يسووه؟ يعني كانوا يستخدموا نفس اساليب التهكير، يرسلوا رابط بعدين هو يضغط على الرابط يحاول انهم خلاص يمسحوا له كل الصور التي عنده وكل البيانات اللي عنده. هذه احد الطرق، لكن الان اصبح الاشخاص او المبتزين اصبحوا اكثر ذكاء مقارنه بالعوام السابقة. هنا اضطر ان احنا يمكن مثلا يعني نقدم بلاغات ضد هذه الصفحة تمام فيغلقوها، لكن المشكلة ايش؟ يرجع يفتح باسم اخر. يعني طبعا هو زي ما قلت لك هو صراع مستمر، لكن يظل في يعني اهم بند من بنود هذا الصراع الوعي، ثم الوعي ثم الوعي، هو اساس يعني الحماية والانطلاق الى حلول جديدة وتحركات يعني تكون اكثر ذكاء.
هذا
يعني من جانب.
نعم.
في بعضهم طبعا واحد صراحة عجبني صراحة، يعني زوجته كانت تتعرض لفيديوهات مفبركة وكان يكلمني على الخاص، أخذ رقمي من أخذ الأشخاص وهو لا نعرفه ولا يعرفني. طبعا كان يقول لي يعني إنه زوجته تتعرض إنه بالتشويه، أخذوا صور العرس حقها بكل مرة يعني يعملوا يعني صور مفبركة وفيديوهات مفبركة عليها.
طيب.
فكنا يعني إيش نسوي؟ يعني أول حاجة كان يقدم يعني لأصحاب الجهات الأمنية، لكن للأسف بسبب شكله بسبب كثرة الطلبات فكأنه تأخر موضوعه، وهو يعني مهما كان هذه الأشياء تسبب حرك. فكان يعني كل مرة نقدم بلاغ فكان يغلق الصفحة، لكن بعد مدة يرجع يفتح باسم آخر.
طيب وبعدين؟
إحنا لذلك إحنا مطالب يعني إنه يكون في يعني قانون رادع ضد هؤلاء المبتزين، لأنه مهما كان صح إنه في حلول مؤقتة، لكن إحنا نشي حلول دائمة بحيث إن إحنا نوقف هؤلاء المبتزين حتى ونقلل من هذه الجرائم، لأنه الابتزاز انتشر بشكل كبير هذه الأيام.
طيب كيف انتهت القصة اللي ذكرتها قبل شوية؟
انتهت والله إنه خلص يعني يأس الشخص مثلاً كل ما كنت عنده غلط فحط خلص في مرحلة اليأس، فما عادش تواصل معي في الفترات الأخيرة.
يعني لو طنش وأصبح إنه الوضع ما يخافش منه أساساً يمكن هذاك يعني يطفش.
أيه. وأيضاً أشتغل لك حاجة تمام. أيضاً من ضمن أيضاً القصص إن إحنا مثلاً يمكن نستعين مثلاً في الناس يعني يشتغلوا في الجانب الأمني يكونوا متطوعين ويحبوا فعل الخير، فيدخل له من حساب آخر. طبعاً شوفوا المبتز هو إنسان جبان. يعني لأنه يختفي خلف يعني قناع حساب مجهول. فطبعا لما يجي يهدده بحساب آخر إنه خلاص إحنا عرفناك وإحنا مثلا وأنا الفلان الفلاني وعرفتك خلاص على طول يعني يتوقف، وهذه قد جربناها أكثر مرة، مجرد التهديد يتوقف تماما.
يعني أنت فلان الفلاني وإحنا بنقدم بك وإحنا بنسوي لك
لا يقول أنا فلان الفلاني أنا كذا كذا وأنا يعني بقدم ضدك بلغ غدا انك اذا ما مسحت الصور خلال هذه الفتره تمام فبنعرفك ونعرف عنوانك وين بنجيبك، بالتالي خلاص على طول مجرد هذا التهديد مباشره قبل من نعمل الاجراءات القانونيه على طول يتوقف مباشره.
يعني هذا الحل من الحلول السريعه.
اي هذا حل من الحلول السريعه التهديد، لانه يعني لانه التهديد هو عدو المبتز.
نعم يعني تهديد بجانب تهديد، هو بيهددهم وبنفس الوقت احنا بنرجعها كتهديد مش خوف.
ثانيا ايضا المبتز يخاف من البنت الذي يبتز، شوفي البنت تخاف من المبتز، لكن اذا هي عندها ثقه بنفسها واهلها واثقين فيها وواجهت بكل قوه تمام واجهت يعني الابتزاز يعني بكل شجاعه وقوه، طبعا المبتز هنا يخاف، يمكن ايضا يتراجع عن عمليه الابتزاز لانه يعتمد يعني على خوف الضحية.
صحيح. طيب بنروح لفاصل دكتور عبد السلام ونرجع نواصل حديثنا. إذن مستمعنا الكرام فاصل ونواصل من برنامج نون القوة على إذاعة رام صوت المرأة اليمنية، ابقوا معنا.
نون القوة
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
يأتيكم الاثنين الثلاثاء والأربعاء 11:00 صباحا ويعاد الثلاثاء، الأربعاء والخميس، الثالثة والنصف عصرا.
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيف الحلقة الدكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام، طبعا ممكن نقول يعني إنه المنصات الاجتماعية أصدرت سياسات جديدة لمنع نشر المحتوى المفبرك وحذف الحسابات المسيئة. ما أهم خطوات الأمان الرقمي الذي يجب أن تتبعها البنت لحماية نفسها من الاستغلال؟
طبعا أولا الخصوصية قبل كل شيء، يعني تخلي حسابها يكون برايفت خاص، ما يشوفوه إن أشخاص تفق هي فيهم. هذه النقطة الأولى. تجنب إرسال الصور الخاصة لأي شخص.
نعم.
حتى لو كان شخص معروف تتجنب إن هي تراسله. رقم ثلاثة، كلمات مرور قوية، يفضل أن تستخدم كلمات مرور مثلا هي مشتركة في الإنستغرام والفيسبوك مثلا والتليجرام، نفترض بهذا الشكل. تعمل كلمات مرور مختلفة لكل تطبيق، لأنه لو اكتشف كلمة مرور مثلا تبع الفيسبوك معناها يكشف كل حساباتها في بقية المنصات.
يعني كلمة مرور مختلفة لكل حساب.
أي فضل. أيضا تستخدم التحقق ثنائي الاتجاه، كيف مثلا واحدة تطلب طلب صداقة، أول حاجة يكون زي ما قلنا أسماء، ما تكونش حقيقية، تكون أسماء يعني عادية، يعني تعبر عن شخص، مش ضروري تحط اسمها واسم ولقبها داخل في الفيسبوك في حساب الفيسبوك. وأي بنت تشتي مثلا تطلب طلب صداقة تأكد عنها بالاتصال هاتفي.
نعم،
يعني يكون مثلا ايش تحقق ثنائي الاتجاه، يعني من خلال طلب الصداقة ومن خلال الاتصال هاتفي. مثل ما احنا لما نجي مثلا نسجل حساباتنا في الواتس ولا فيسبوك، مش بيجينا رسائل تبعهم صح من اجل التحقق، رغم ان احنا قد ثبتنا البرنامج.
نعم.
وممكن مثلا الشخص نفسه يستخدم هذا الاسلوب مع طلبات الصداقة. طيب، عدم اهم حاجة، عدم قبول طلبات صداقة من حسابات مجهولة، لأن كل المصائب تأتي من الحسابات المجهولة
للأسف. صحيح.
أيه. طيب، متابعة طبعا في معانا حاجة يسموها متابعة تقل الأجهزة المرتبطة بالحساب. نيجي نشوف إيش الأجهزة اللي هي ارتبطت بالحساب. طبعا في خاصية في الفيس يدي لك إيش الأشخاص اللي هم مرتبطين فيك في الوقت الحالي. فلازم الواحد يشوف من هم مرتبط معاه في الوقت الحالي. أيضا زي ما قلت لك تحديث الهاتف والتطبيقات، والمقصود هنا بالتطبيقات اللي هي المكافحات. طالما إنه مثلا قد يعني واحد مثلا واحدة مثلا تستخدمه في يعني تصور فيه ولا كذا ما فيش معاه إلا هو، إذا مضطرة إنك تعملي مكافحة فيروسات. ضروري تعمل مكافحة فيروس، مهم جدا إنه يحميها بنسبة تصل من 90% إلى 98% من الحماية.
وإذا نقلت هذه الصور لملفات خارجية للكمبيوتر لهارد لكذا بيكون أفضل يعني، صح؟
أي فضل أيضا، وتمسحها بشكل مستمر، يعني تصورت خلاص تصورت خلاص، تحاول إن زي ما أنت قلتي تنقلها للفلاش الهارد تحتفظه في مكان آمن.
نعم.
طالما إن هي تتصل بالنت لازم يعني تقلل من الصور في تلفونها بقدر الإمكان.
صحيح.
طيب، هذا كان بالنسبة لي بشكل عام احنا تكلمنا. طيب بالنسبه للواتس، الواتس طبعا كنا نتكلم عن كل يعني زي ما تقول منصه يعني اللي يسموها منصات التواصل الاجتماعي. فمعنا جهات الاتصال، اول حاجه جهات الاتصال لا تقبل الا من شخص معروف، تحاول اني ما تدخلش جروبات مجهوله او جروبات يعني مثلا عروض اسعار وكذا، لانه قد يدخلوا اشخاص اخرين غير معروفين.
نعم.
تمام. زي ما قلنا يعني تحاول يتغلق ميزة مثلا آخر ظهور للأشخاص الغير معروفين. أي رقم يعني تحاول أن يتواصل معها وهي ما تعرفش تعمل له بلوك أو إبلاغ
على طول
حسن لا يتمادها. يعني بالنسبة للفيسبوك تفعل خاصية البرايفت بروفايل، يعني يكون حقها الحساب يكون خاص. أيضا تخفي قائمة الأصدقاء، تمنع أسطوار من خلال تعطيل خاصية الفيس ريكوجنيشن. تمام. كذلك تقيد إرسال يعني تقيد إيش من طلبات الصداقة، تحاول إني يعني ما تطلبش الصداقة إلا من أشخاص معروفين
موثوقين.
طيب.
يعني حتى
طبعا نفس هذا الكلام ونفس هذا الشيء يعمم على إنه ينطبق على الفيسبوك ينطبق على الإنستغرام وكذلك التليجرام، واهم حاجه في التليجرام ان هي تخفي رقم الهاتف، لانه في اذا ما اخفت رقم الهاتف فيكون رقم الهاتف معروف عند الكل
طبعا، واي واحد ممكن يدخل بسهوله عكس الواتساب يعني.
وبالمناسبه التليجرام يعتبر يعني اقل امانا من الفيسبوك، لذلك لازم يتعاملوا معه بحذر.
التليجرام اقل خطوره،
اقل امانا،
اقل امانا من الواتساب
ومن الفيس ايضا يعني، لانه زي ما قلت لك بالضبط ارقام الهاتف احيانا تظهر فيه، اذا ظهر في استخدامات اول حاجه تسويها تخفي رقم الهاتف، تخلي حقها الظهور خاص لاشخاص معينين فقط، ايضا تعطل تحميل الصور بشكل تلقائي في الجروبات، تعمل تعطيل لهذه الخاصيه، هذا فقط يعني كنصائح عامه.
طيب ننتقل الى يعني انت جبت عباره انه المبتزين يتراجعون عند مواجهه الضحيه بثقه ومعرفه بحقوقها. مثلا لو تعرضت بنت للابتزاز في هذه اللحظات وبتسمع عنها بسبب صوره مفبركه، ايش تسوي؟ ايش اول خطوه يجب ان تتخذها وما الخطوات التي يجب تجنبها؟
اول حاجه تكلم اشخاص معروفين، هذه اول حاجه، اخبار الشخص اول حاجه يعني اول خطوه عفوا ان هي توقف التواصل معه، ما تتواصلش معه ولا ترسل اي حاجه، لانه كل ما رسلت له توصل له رساله اني خايفه منه. تمام، فتوقف التجاوب. حفظ الادله، تحفظ الصور الفيديوهات وتعمل لقطات للشاشه، طالما اني واثقه من نفسها تمام، تخبر يعني اي شخص يكون كما يعني من الاشخاص الموثوقين، كان مثلا كان ابوها اخوها عمها او خالها، تكلمه ايش تتعرض. اكيد مهما كان ما فيش بنت الا في معها شخص موثوق بجانبها،
حتى لو تعرض، حتى لو كانت هي مش ضحيه، حتى لو كانت حصل لها هذا الشيء، ممكن تتخذ هذه الخطوات ايضا.
ممكن، لانه شوفي قصدك يعني تكون مثلا اخطات في البدايه وبعدين أيوة. وعرفت خطاها. ممكن، لانه شوفي بدايه الخطا هذا يسمى طيش، ما يسمىش خطا، لكن الـ يعني ان هي تمشي على مشي الممتاز تتحول بعدين الى مذنبه، لان هي تحرك الممتاز ما يريد الوصول اليه، بالتالي حتى لو غلطت او مثلا وعدها في البدايه تكلم ايش شخص موثوق فيه يساعدها. وطبعا اكيد الشخص الممتاز بيخاف مباشره لما يشوف انه المراه واثقه من نفسها او شجاعه في ان هي تواجهها ومعها الناس واقفين جنبها، هنا يخاف. ومتى يتشجع؟ لما يشوف المجتمع ضدها وتصبح بالنسبه له فريسه سهله، لكن لما يشوف الناس كلهم واقفين جنبها هو بنفسه بيتراجع وبيخاف.
نعم. طيب ننتقل لاخر سؤال دكتور عبد السلام. طبعا خبراء الاجتماع يؤكدون ان اول 24 ساعه بعد ظهور الصوره تحدد مصير الضحيه، دعم او انهيار. كيف يمكن للأسرة التعامل، وكيف نفرق بين بنت مذنبة وبنت مظلومة بصورة مصنوعة؟
طيب شوفي، بالنسبة لأول 24 ساعة، ليش يعني أنتم ذكرتم 24 ساعة وهو سؤال يعني حلو. أول لأنه زي ما قلت لك الأدلة الإلكترونية تعتبر أدلة غير ملموسة، بالتالي يمكن التعامل فيها خلال 24 ساعة تكون الأدلة واضحة، بعدين بعد تقل 24 ساعة يمكن التلاعب يعني كنطاق يعني ايش يعني استندت خلال يعني خلال التجارب. وبالتالي اول ما تحصل جريمه الكترونيه يجب الابلاغ عليها مباشره حتى لا يتم التلاعب بها، هذه اول حاجه. طيب هنا ايضا لما يعني دور الاسره والمجتمع في هذا الجانب، اول حاجه يكون التصديق قبل التحقيق، ان احنا نصدق البنت قبل ما نفتح باب التحقيق، عشان تحس البنت ان هي ايش إنه في من يواقف بجنبها مش الذي يتهمها مباشرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن إحنا نحتويها ولا نتهمها.
نعم، نقف معها.
نشعرها بالأمان بإنها مش لوحدها، إحنا كلنا نقف جنبها ضد هذا المجرم أو هذا الشخص المبتز. طيب ثانيا، عدم نشر أو تداول أو إرسال صورة يعني له، عشان مثلا يعني صور تهديد او اي حاجه، لانه يقلبها يعني يقول لك انت مهددته، فهو هيكون بعمليه ايش انتقاميه، يعني بعضهم عند التهديد، بعض المجرمين عند التهديد قد يكون بعمليات ايش انتقاميه، بالذات اذا كان التهديد من قبل البنت نفسها. لكن اذا كان من قبل شخص يعني مثلا في الأمن أو شخص يعني معروف هو قد يخاف لما يحس إنه يشيل وحدة اللي توقف أمامه. طيب ابلغ الجهات المختصة وفورا خلال هذه المدة الزمنية حتى يسهل جمع الأدلة الإلكترونية. الدعم النفسي وهذا أهم شيء، يعني هذا قلناه من بداية الحلقة، الدعم النفسي من قبل الأسرة والمجتمع هذا شيء مهم جدا لمواجهة هذه الأخطار. لأن هذا الخطر قد يكون يعني أي شخص يمكن يتعرض لهذا الخطر، ما فيش حد يعني يقدر يحمي نفسه أو يأمن نفسه من هذا الخطر، لأنه كل الناس وكل الأطفال وكل النساء معهم موبايلات ومعهم تطبيقات يتواصل معها مع أصدقائهم مع أحبائهم إلى غير ذلك.
إذن هذه كانت النصائح الأخيرة اللي قدمها الدكتور عبد السلام. دكتور عبد السلام شكرا لك وشكرا على وقتك الثمين اللي أعطيته لهذه الحلقة وهذه المعلومات اللي ممكن كثير من الناس بيسمعونا في هذه اللحظات ويستفيدوا، للنساء وللأطفال وللرجال أيضا.
وشكرا لمنصتكم التي تساهم في توعية المجتمع والناس بخصوص هذه المخاطر، فنتمنى ان احنا نكون يعني من الداعمين لهذه المبادره الطيبه.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. اذا كان معنا الدكتور عبد السلام، شكرا جزيلا لك مهندس في الامن السبراني. إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، في النهاية ليست كل صورة حقيقية لكن كل ألم حقيقي، ليست كل فيديو جريمة لكن الضرر حقيقي، والسمعة أغلى من أن تترك بيد شخص يضغط زر. تحققوا، لا تنشروا قبل التأكد، وأكونوا دعما للبنات لا أداة لتدميرهن. كنت معكم أنا من الأعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج الصوتي سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطافي. دمتم ودام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.